الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الرهن وهو وثيقة للدين. الرهن يراد به الشيء الذي وضع من قبل الراهن لدى المرتهن من قبل المدين عند الدائن. يعني لو أن زيدان أراد الاقتراض من عمرو فهو مدين أي زيد وعمر دائن. إذا وضع زيد شيئا عند عمرو ليستوثق من دينه ليكون نيابة عما أخذ عنه أو أخذ منه جعل هذا الشيء مرهونا أو رهنا. والمراد بالرهن هنا ليس المرهون، يعني ليس الشيء الذي وضع من قبل المدين عند الدائن الذي نسميه راهن ومرتهن. يعني المدين يصبح راهنا لأنه رهن ما لديه ما عنده ما يملك عند المدين الذي هو مرتهن قبل الرهن، كما نقول واهب ومتهب. يعني من وهب اسم الفاعل واهب، ومن قبل الهبة نسميه متهب، والشيء الذي أعطي نسميه موهوب. الوثيقة التي أعطيت هنا بيت، افترض سيارة، نعدها مرهونة من قبل المدين عند الدائن، فالمدين فاعل الرهن فهو راهن، وقابل الرهن الدائن نسميه مرتهن. لما نتكلم ونقول كتاب الرهن، المقصود بالرهن هنا مو الشيء المرهون، عملية الرهان، عملية رهن الوثيقة من قبل المدين عند الدائن، هذا العقد القائم بهذين الطرفين، طرف منه الراهن المدين الذي رهن ما يملك، وطرفه الثاني المرتهن الدائن الذي قبل ذلك الرهن. لما نقول كتاب الرهن مقصودنا هذه العملية التي تقوم على إيجاب من المدين وقبول من الدائن، إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن. وقد يقصد بالرهن لا نفس الشيء الذي جعل رهنا، ولذا يعرفونه بأنه الوثيقة للدين، يعني المراد به ما يستوثق به الدائن لدينه. الشرائع عرفه بتعريف آخر، يعني قال الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن، ما قال وثيقة للدين. هنا الشهيد الأول قال وهو وثيقة للدين، الشرائع وهو وثيقة لدين المرتهن، حتى لسبب يأتي بيانه. أساس المعنى يعني مادة الاشتقاق مال الرهن هي الدوام والثبات، ومنه الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، وإلا أصل مادة الاشتقاق الدوام والثبات كما في كتب اللغويين وكما عن المسالك، أساس مادة اشتقاق الرهن الدوام والثبات، ومنه الحبس لأن الحبس فيه دوام وثبات. فتقول كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بلحاظ دوام ذلك الشيء وثباته. إذن كتاب الرهن وهو وثيقة للدين، والوثيقة فعيلة، صح؟ على وزن فعيلة وثيقة، لكن بمعنى المفعول مو بمعنى الفاعل، لأن فعيلة قد تتأتى بالمعنيين. هنا بمعنى المفعول أي موثوق به لأجل الدين، أما نقول وثيقة للدين أي شيء يوثق به لأجل الدين، فهي في مقام المفعول. زين، التاء الموجودة في لفظة وثيقة تاء التأنيث، لما نقول وثيقة تاء التأنيث هذه، قال لا، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. أساسا لفظة وثيقة أصلها وثيق على وزن فعيل، الوثيق وصف لما يوثق به، فلما نقلناها من الوصفية إلى الإسمية يعني جعلناها اسما لشيء، وثيقة، نقول فلان شيء وثيقة، مو وصف، اسم، وإلا الأساس ما له شنو؟ وصف، أساسه وثيق، وصف لشيء لما يوثق به، فلما نقلناه من الوصفية إلى الإسمية أضفنا له التاء، فليس التاء تأنيث كما في الحقيقة. الحقيقة أصلها شنو؟ حقيق، شنو في الآية؟ حقيق علي ألا أقول، حقيق على ألا أقول إلا على الله إلا الحق، بمعنى الثبات أيضا. فلما نقلت لفظ حقيق من الوصفية إلى الإسمية أيضا أضفنا إليها التاء، فليس التاء تأنيث. هذا الكلام ليش؟ حتى لا يشكي إنسان ليقول كيف قال وهو وثيقة، لازم وهي وثيقة، يقول لا بابا هذه ليست تاء تأنيث، حتى يفترض أن يكون مبتدأه مطابقا لخبره، فإذا كان المبتدأ مذكرا كما في قولك وهو لا بد أن يكون الخبر أيضا مذكرا، أو تقول وهي وثيقة. قال والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية، أساسا اللفظ وثيق وصف، نقلناه إلى الإسمية فأعطيناه تاء كتاء الحقيقة، يعني كتاء لفظ الحقيقة، إلا أصله حقيق بمعنى الوصف، فنقلناه إلى الإسم فصار حقيقة لا للتأنيث. فلا يرد بناء على أن هذه التاء ليست تاء تأنيث، فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث في قوله وهو وثيقة، وإن كان أساسا حتى لو كان الاستعمال يقضي بالجواز. لا، أساسا غير أن الضمير يعود على شيء سابق، الوثيقة يستخدم فيها التذكير والتأنيث. زين، الشهيد الأول كما سبق بيانه قال وهو وثيقة للدين، ليش ما جعله مضافا كما جعله في الشرائع وهو وثيقة لدين المتهم؟ قال إحنا التعريف للشيء ينبغي أن لا يكون موقوفا على الشيء نفسه، وإلا لزم منه الدور، يعني وظيفة المعرف أولا أن يكون مساويا للمعرف حتى لا يكون فيه إشكال من ناحية الجامعية والمانعية، ونحن نشترط في المعرف أن يكون جامعا لأفراد المعرف مانعا عن الأغيار، اللي نسميه جامع مانع، التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، يعني جامع لكل أفراد المعرف مانعا عن كل فرد خارج عن المعرف. لما نعرف الإنسان بأنه حيوان التعريف مو صحيح. ليش؟ لأنه صحيح يجمع كل أفراد الإنسان، لكنه لا يمنع الأغيار، لا يمنع الفرس من الدخول، لأن الفرس حيوان، فلازم نضيف عليه ناطق. شو يسوي هذا الناطق؟ يبعد الأغيار. هذا شرط من شرائط التعريف. شرط ثاني أن يكون المعرف أجلى، ما يصير المعرف بنفس خطاء المعرف وعرف الماء بعد الجهد بالماء ونسوي هذا التعريف احنا. ثالثا أن لا يكون معرفة المعرف متوقفة على معرفة المعرف. لما تيجي تقول الدين الرهن وثيقة الدين أو وثيقة لدين المرتهن، المعرف شنو؟ الرهن. عرفته بماذا؟ وثيقة لدين المرتهن، وهذا المرتهن اللي جاء في المعرف منو؟ اللي هو ذاك الرهن. شنو الرهن؟ هو أساسا نحن نعرف هذا المرتهن منو. فمعرفة المعرف صار متوقفة على معرفة المعرف، متوقفة على معرفة المعرف، ومعرفة المعرف متوقفة على المعرف. وظيفة أساسا تعرفنا احنا جايبين معرف حتى نعرف المعرف، فإذا المعرف متوقف في فهمه على المعرف لازم تدور، يعني صار ألف موقوف على باء وباء موقوف على ألف، فلا ينفعنا. فإذا كلام الشرائع في هذه الإشكالية، لما تقول الرهن وثيقة لدين المرتهن أشكال، لأن المعرف متوقف في فهمه على المعرف، وقد جئنا بالمعرف لنفهم المعرف. فتجاوزا لهذه الإشكالية نقول الرهن وثيقة الدين أو وثيقة للدين، بس من دون ما نقول لدين المرتهن. وأتى بالدين معرفا مو مضافا، وهو وثيقة للدين، ما قال وثيقة لدين، من غير نسبة له للدين إلى المرتهن حذرا من الدور، يعني حتى لا يشكل علينا بالدور رفعنا الإضافة إلى المرتهن وجعلناه معرفا. ليش الدور؟ باعتبار أخذه في التعريف. لما تخلي المرتهن موجود في التعريف وانت أساسا جاي تعرف الراهن صار دور. وفي بعض النسخ لدين المرتهن، بعض نسخ الكتاب لا فيها لدين المرتهن زي الشرائع. خب هذا الإشكال يرد على الشرائع أو على النسخة الأخرى من اللمعة؟ الشيء الثاني يقول لا، ما يرد إشكال الدور. ليش ما يرد إشكال الدور؟ عندنا إحنا بعض الأوقات الفارق يكون بين المعرف والمعرف الإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل. إحنا لما نقول الرهن وثيقة لدين المرتهن، ما مقصودنا بالمرتهن هنا؟ مقصودنا صاحب الدين. فخلاص احنا مقصودنا بالمرتهن هنا مو اللي فيه إشكال في تعريفه اللي جاي نعرفه احنا بالرهن، لا، مقصودنا بالمرتهن هنا صاحب الدين، فيكون هذا اللفظ كاشفا عن صاحب الدين فقط، فلا يقال ان معرفتنا للمرتهن موقوفة على معنى الرهن، ومعنى الرهن موقوف على معرفة معنى المرتهن. احنا ماذا نقصد بالمرتهن هنا؟ المعناه اللفظي حتى يشكل علينا. مقصودنا بالمرتهن إشارة إلى صاحب الدين الدائن، يعني هو وثيقة لدين المرتهن اللي هو قبل الرهن، أي الدائن. المدين هو الذي يعطي الرهن، والدائن هو الذي يقبل، فهو مرتهن، كما في قابل الهبة متهب. فإحنا مو مقصودنا بالمرتهن هنا معناه اللفظي، حتى تجي تقول والله المرتهن ما نقدر نعرفه إلا إذا عرفنا الرهن، وإحنا جايبين لفظ المرتهن لنعرف الرهن فيلزم الدور. نقول لك لا، مقصودنا بالمرتهن هنا الإشارة إلى صاحب الدين، فلا يكون لدينا هذا الإشكال. ولذا قال ويمكن تخلصه، إما تقول تخلص التعريف أو تخلص الشهيد أو تخلص من عرف بهذا التعريف منه، يعني من الدور، بكشفه لصاحب الدين. يعني نقول لفظ المرتهن هنا مفسر بالدائن، كاشف عن الدائن، أو من له الوثيقة اللي هو منه الدان المدين، من له الوثيقة المدين، لا من له يعني مالك الوثيقة من المدين، من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه. صح؟ وين في عندنا هذا الإشكال؟ زين، هذه نقطة ثانية في موضوع اللفظ اللي قاله الشهيد الأول. النقطة الأولى كانت المطابقة في التذكير والتأنيث وهو وثيقة، قلنا التاء ليست تاء تأنيث حتى لا يشكل بعدم التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث. الإشكال الثاني، لماذا حدق الإضافة واكتفى بالتعريف؟ الإشكال الثالث، حين قال وهو وثيقة للدين، يعني خصص الرهن بالدين، لماذا؟ يقول هذا مبني على أحد أمرين، إما على عدم جواز الرهن في غير الدين وبالتالي ما عندنا رهن إلا للدين فيكون التخصيص صحيحا، تقول وثيقة للدين. ليش؟ لأنه الرهن لا يتأتى إلا في الدين. إن قلت هذا الكلام مو صحيح، لأن المصنف قال بجواز الرهن على الغصب وعلى كل ما يمكن تطرق الضمان على أي شيء مضمون، يعني يمكن أخذ الرهن عليه. الغصب مضمون، الغصب مضمون من قبل الغاصب فيستطيع أن يرهن عليه. البيع مضمون من قبل البائع، يعني السلعة مضمونة من قبل البائع والثمن مضمون من قبل المشتري، فيستطيع كل منهما أن يعطي رهنا على ما هو مضمون بالنسبة إليه، يعني البائع يعطي رهن على سلعته والمشتري يعطي رهنا على الثمن. والشهيد الأول يقول بذلك، يعني يقول بجواز جعل الرهن في مقابل كل مضمون. فإذا ما معنى التخصيص بالدين؟ والتخصيص بالدين له أحد حلان. الحل الأول، إما مبني على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضمونا، يعني احنا نقول لا يجوز الرهن على غير الدين وإن كان الشيء الذي رهننا على أساسه مضمون كالغصب، الغصب مضمون من قبل الغاصب، لكن هذا التحليل غير صحيح. لكن فيه في هذا أن المصنف قائل بجواز الرهن عليه على الغصب وعلى ما يمكن تطرق ضمانه كالمبيع وثمن المبيع. شلون يصير فيه ضمان المبيع وثمن المبيع؟ يمكن يتبين أن البيع فاسد بلحاظ أن السلعة المبيعة كانت مستحقة لغير البائع، ويمكن الثمن كان مستحق لغير المشتري فيتبين فساد البيع. فإحنا نأخذ رهينة، البائع يأخذ رهينة من قبل الثمن والمشتري يأخذ رهينة على السلعة، فلو تبين بعدين استحقاق الثمن أو استحقاق السلعة كل واحد يتصرف فيما عنده. نعم، فلو تبين عدم الاستحقاق، يعني عدم استحقاق البائع أو استحقاق السلعة من قبل شخص آخر، يتبين فساد البيع فيصير عندي أنا كمشتري ضمان أو لا نقصان، يعني يصير فيه غابن، أنا اشتريت من عندك هذه السلعة على أساس كذا تبينت كذا نقص القدر أو نقص قدر الثمن، فيكون عندي شيء أستوفي منه وهو الرهن. إذن هذا فيه ضمان، ولذا يكون من الأشياء التي يتطرق إليها الضمان كالمبيع وثمنه. شلون يصير فيها ضمان؟ لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما، يعني استحقاق المبيع أو استحقاق الثمن، يتبين أن المبيع لشخص آخر أو الثمن لشخص آخر. ونقصان قدرهما، هذا من موجبات فساد البيع، فيتبين أن هناك ضمان. أو مقال إما مبني على عدم جواز الرهن وفي هذا الإشكال، أو على أن الرهن عليهما في مسألة المبيع وثمنه اللي قلنا مضمونين إنما هو لاستيفاء الدين. أو نقول لا، الكلام صحيح مبني يعني لماذا خصصنا الدين بموضوع الرهن؟ لأن غير الدين لا يجوز فيها الرهن. نلتزم بالمبنى الأول. إذن شو نسوي في المبيع وثمنه اللي يجوز عليهما الرهن إذا تبين عدم استحقاق، إذا تبين استحقاقهما من قبل أطراف أخرى أو تبين نقصان القدر؟ يقول في واقع الأمر الرهن هنا هو الاستيفاء الدين. الحين أنا كبائع مو بعتك هذا وأنت أعطيتني 5 ريال في مقابلة، إذا تبين أني أنا مو مستحق لهذا، تبين أن لي أن لك في ذمتي كذا، فأنت اللي أخذت في المقابل الاستيفاق رهن على هذا الدين الذي سيكون في ذمتي. لأن هالمثال اللي أنت جبته عدم اللي يتبين فيه استحقاق المبيع أو استحقاق الثمن مو ناقض علينا. ليش مو ناقض؟ لأن الرهن فيهما أيضا على الدين. شلون الرهن على الدين؟ لو تبين استحقاق شخص ثالث لهذه السلعة صار في ذمتي لك 5 ريال، فأنت أخذت الرهن على هذا الدين الذي سيكون في ذمتي. وأنا لما أخذت من عندك شيء في مقابل 5 ريال وتبين بعدين أن 5 ريال مو إلك، راح يكون هذا الرهن على ذلك الدين الذي صار في ذمتك بعد أن تبين أن 5 ريال أنت غاص منها أساسا. فعاد الرهن على الدين وليس على شيء آخر، أو على أن الرهن عليهما على المبيع وثمنه إنما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين. ففسد البيع، فشنو صار؟ انتقل الأمر إلى ذمة البائع أو إلى ذمة المشتري، فتصبح الوثيقة المأخوذة رهنا على هذا الدين. قال وفيه تكلف. إيه بس يقول هذا فيه تكلف، إطلاق الدين على مثل هذه الحالات إطلاق في غير موضوع، إطلاق مجازي، هذا مو دين. كل واحد ضامن لما في ذمته، أنا ضامن للسلعة التي بعتك إياها وأنت ضامن للثمن الذي أعطيتني إياه، هذا مو فيها دين. فلو تبين الاستحقاق أو تبين أني غير قادر على تسليمك السلعة، هذا مو صار دين. تسميته بالدين تسمية مجازية، هذا أولا. وفيه تكلف. اثنين، مع أنه قد يبقى بحاله لا يتبين أني أنا صاحب السلعة وأنت صاحب الثمن، وفي رهن. الرهن على شنو هنا صار؟ أنت تقول الرهن يصير هو على الدين لما يتبين أني غير مستحق للسلعة وأنت غير مستحق للثمن. لا، يتبين العكس، يتبين أني أنا صاحب السلعة بالفعل ويتبين أنه جنابك صاحب الثمن، ما ظهر فساد للبيع. فالرهن اللي أخذناه في المقابل على شنو هنا؟ ما على شيء، على نفس ضمان البيع صار، مع أنه قد يبقى بحاله فلا يكون دينا. زين، يعني لا يظهر خلل، لا يظهر خلل في عملية البيع، وبالتالي ما في استحقاق ولا في تعذر عين، البيع تمام، فلا يصبح هناك دين من أحد على أحد. وفيه في ماذا؟ في التعريف. احنا الان طرحنا 3 قضايا بالنسبه للتعريف: التذكير والتأنيث، الاتيان بالدين معرفا من غير اضافه الى المرتهن، اشكاليه التخصيص بالدين لما قلنا وثيقه للدين، ليش خصوص الدين؟ اكو اشكال لما انت ما اضفته الى المرتهن، يعني إشكال على تعريف الشهيد الأول لا يتأتى على تعريف الشرائع. الشهيد الأول لما قال وهو وثيقة للدين ما قال وهو وثيقة لدين المرتهن. هذا التعريف هل هو مانع عن الأغيار؟ نحن قلنا بعد أهم شرائط التعريف أن يكون جامعا للأفراد طاردا للأغيار، مانع، جامع مانع. لما تقول الرهن وهو وثيقة للدين يمنع الأغيار؟ ما يمنع الأغيار. ليش؟ لو جنابك عندي إلك وديعة أو عارية انا مدين لك شيء وما اعطيتني شيء في مقابل دينك، ما قلت لي والله هذا رهنه، بس عندي انا وديعه لك، عندي شيء مستعيرينه منك، حصلت شيء اساسا لك وانت جاء احد الدين وسيطرت عليه، من باب القصاص اقدر اتصرف في هذه العاريه، واقدر اتصرف في هذه الوديعه، واقدر اتصرف في شنو، في الشيء الذي حصلته. هذا يطلق عليه وثيقه للدين وما يطلق عليه، يطلق عليه العارية دخلت، الوديعة دخلت، وبالتالي يمكن للمرتهن أن يستوثق من دينه بغير هذه الرهينة التي أعطيتها إياه. وفيه على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن، يعني لما تقول الرهن وثيقة للدين، ما قلت وثيقة لدين المرتهن، يتأتى هذا الإشكال. إمكان الوثيقة يعني يمكن أن يستوثق الدائن من دينه بدون الرهن، بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد، فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون الدين. طبعا مو لأنه أنا عندي لك عارية أو وديعة على طول أتصرف فيها بناء على أنك استذنت مني، لا، لما تجحد الدين راح أتصرف أنا في هذه الوديعة أو في هذه العارية أو أي شيء أحصله إليك. خب هذا وثيقة لو موثيقة؟ قال وهو توثيق في الجملة. فأنت لما تقول الرهن وثيقة الدين، الوديعة صارت وثيقة الدين. خب ليش هذا الإشكال لا يتأتى على من؟ على تعريف الشرائع. لأن قال وثيقة لدين المرتهن، فإن الخصوص هذا الموضوع مو أي موضوع آخر. لما تقول وثيقة للدين يصير أي شيء استوثق منه، أما لما تقول وثيقة لدين المرتهن فصار خصوص الرهينة التي تعطى. على كل حال هذه إشكالات على جملة. قال ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود. الرهن عقد، وكل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، والكلام في أن المعاطاة تحل محل الإيجاب والقبول هنا نفس الكلام في غيره من العقود. إن قلنا بها هنا قد نقول بها هنا، وقد لا نقول، الخلاف المعروف. والإيجاب رهنتك هذا الشيء، أو وثقتك، يعني جعلته وثيقة عندك بالتضعيف، مو وثقتك، وثقت، أو أرهنتك بالهمزة، أو هذا رهن عندك، أو على مالك، رهن على مالك، أو وثيقة عندك، أو خذه على مالك، أو بمالك، أو أمسكه حتى أعطيك مالك. لكن الكلمة الأخيرة لما أقول أمسكه لازم يصير بقصد الرهن، لأن أمسكه قبل أن تكون وديعة، قبل يكون عارية، لازم نضيف لها قاصدا الرهن حتى يكون هذا اللفظ دالا على الرهن. وشبهه، أي كلمة تؤدي هذا المعنى مما أدى هذا المعنى. زين، ليش إحنا توسعنا في ألفاظ الإيجاب هنا وما حصرناها في ألفاظ؟ ما صار عندنا معركة مثل عقد النكاح مثلا. عقد النكاح البعض يقبل البعض ما يقبل، لأنها لا تؤدي أو لأنها غير منصوصة. قال الفرق أن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود. العقود تنقسم إلى عقود جائزة وعقود لازمة. إحنا نشترط ألفاظ مخصوصة فقط في العقود اللازمة كالبيع والإجارة وما شاكل، أما العقود الجائزة فلا نشترط فيها ألفاظا بعينه. عقد الرهن لازم من جهة وجائز من جهة أخرى. لازم من جهة من؟ من جهة صاحب يعني الراهن، بالنسبة له لازم، ما يقدر يرجع فيه، اللي راح يعطي الرهينة ما يقدر يرجع في هذه الرهينة يقول لا بطلنا، لكنه جائز من قبل من؟ من قبل المتهم، يقدر يبطل يقول لا خذ رهن ما يحتاج. فهو لازم من جهة وجائز من جهة أخرى، فغلبنا جانب الجواز على جانب اللزوم، وبالتالي قلنا أي لفظ يؤدي الغرض. وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة، كما أن في العقود اللازمة نشترط ألفاظ معينة، ولا في الماضي، لازم يكون في العقد اللازم أيضا ألفاظ مخصوصة ماضوية عربية. ليش؟ لأنه جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه. المقصود الذاتي من عملية الرهن شنو؟ المرتهن، وهو بالنسبة إليه جائز. في المسالك يقول تقديم جانب اللزوم ترجيح بلا مرجح، قال له الجواهر وتقديم جانب الجواز ترجيح بلا مرجح. استدلال الشهيد الثاني في المسالك، ليش قدمنا جانب الجواز في هذا العقد على جانب اللزوم؟ قال لأن تقديم جانب اللزوم ترجيح بلا مرجح. فرده في الجواهر أن تقديم جانب الجواز أيضا ترجيح بلا مرجح. لا، هذا المرجح، هذا اللي يقوله هنا في الروضة هو المرجح لتقديم جانب شنو؟ الجواز. لأن العملية أساسا المقصود بها من؟ المرتهن، والمرتهن العقد من جهته جائز، فقدمنا جانب الجواز لأنه هو المقصود الذاتي من العقد. يمكن أن ننتصر للشهيد الثاني بذلك يعني. وإنما نعم، لأنه جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه، أي من الرهن، فغلب فيه في عقد الرهن جانب الجائز مطلقا. وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية وفاقا للتذكرة. التذكرة والمصنف في الدروس قالوا لا نشترط أيضا العربية، إذن لا مضوية مشترطة ولا عربية مشترطة ولا ألفاظ مخصوصة مشترطة، كل ذلك بسبب أن عقد الرهن من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. أما لو كان من العقود اللازمة لاشترطنا فيه كل ما مضى، يعني ألفاظ مخصوصة في الماضوية باللغة العربية. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.